جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلاق.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمرحبا بكم مع رحلتنا السادسة من سلسلة جماليات منسية، وحديثنا هذه المرة عن جماليات التشريع. التشريع هنا هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، ويمكن أن نسمي ذلك شريعة. والشريعة تطلق أيضا بصورة أوسع على مجموع الدين والمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، لكننا سنتحدث من المنظور الأول، ويعتبر مجموع الجماليات التي تحدثنا عنها في الرحلات السابقة مع هذه الرحلة أيضا متعلقا بالمعنى الثاني الأوسع. جمالية التشريع يمكن أن نطل عليها من ثلاثة محاور: محور المقاصد، ومحور الكليات، ومحور الخصائص. ولنبدأ بالمقاصد والكليات ثم الخصائص، لأن عرض الجماليات سيكون واسعا من نافذة الخصائص. فالجماليات التي في التشريع عموما تلمح منها بمظهر علوي أخاذ. جماليات المقاصد: المقاصد هي الحكم والمعاني التي لأجلها شرعت الأحكام، وهي متنوعة. منها مقاصد عامة يجتمع نظام التشريع على تحقيقها، ومنها خاصة تتعلق بالأحكام التفصيلية في هذا النظام، وكلها تظهر جمالية التشريع وحكمته ومحاسنه. وهنا يجدر بنا أن نعود لجمال التصورات الكبرى في الوجود لنرى الصلة والاتساق بين الجمالين، وتكمن هذه الصلة في أن التشريع له قصد أعظم هو نفس القصد الأعظم من وجود الإنسان في هذه الحياة، وهو تحقيق العبودية لله، أو كما يقول الشاطبي في هذا السياق: إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. وهذا الاتساق ليس ملحظا هامشيا، فإدراك معنى الحياة والعيش في اتساق معه يشعر الإنسان بالطمأنينة ووضوح الرؤية ونشاط السير واجتماع القلب على الغاية. والتشريع هو منهج الحياة ومعيار ما فيها من أفعال وتصرفات، مع ما فيه من مقصد كلي آخر تجتمع عليه التشريعات ويحتاجه الإنسان، بل يضطر إليه فتلبيه رحمة الله تعالى، ألا وهو إقامة مصالح الدنيا والدين. فالتشريع يهدف أيضا لإيجاد المصالح في الدنيا والآخرة وتكميلها، ونفي المفاسد في الدنيا والآخرة وتقليلها، وهذا يتسق مع فطرة العقل وغريزة النفس. وهنا نلحظ اتساق الغايتين، وذلك بالعلم بالله تعالى والثقة به والتسليم لحكمه. فالمسلم يتعبد بالتسليم والطاعة، ويثق أن في تعبده ذلك تحقيق مصلحته على الوجه الأكمل، لأن التشريع الذي يخضع له هو تشريع الحكيم سبحانه، العدل الرحيم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها ومبادئها ومآلاتها، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. وضمن هذا التصور المقاصدي الكلي الأعظم، نجد إذا تصفحنا التشريع أنه يسعى لتحقيق خمس غايات كبرى يدور عليها كل التشريع جملة وتفصيلا، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي المرتكزات الكبرى لتحقيق غاية الخلق وإقامة مصالح الدنيا والدين. فالدين هو أعظم هذه المرتكزات، ونجد في التشريع عناية عظيمة ببيان أركانه وكيفية إقامتها، وبيان وجوب ظهوره في حياة المسلمين وصبغته لها. ولذلك نجد فرض الأذان وإقامة العيدين والجماعات والإمامة الصغرى والكبرى وأحكام الجهاد وغير ذلك. كما ينبغي أن نتذكر هنا ما ذكرناه في صلة نظام التعبد بالأخلاق، ومن هنا نجد صلة مستمرة بين ذلك وبين المعاملة. ونجد في المعاملات المالية مثلا قيامها على العدل والتراضي والصدق، وتحريم ما ينافي ذلك من الغش وأكل المال بالباطل. فالحق أن هذه المرتكزات المقاصدية نسيج واحد يتعاضد مع بعضها ومع بقية الشريعة بمعناها الأوسع. ونجد في تلك المرتكزات الخمس حفظ النفس، وقد عظمت الشريعة حفظ النفس فأوجبت لها حقا يقتضي التوازن بين حاجاتها وبين التعبد وحقوق الآخرين، وحرمت ما يضر بها من الخبائث، وشرعت القصاص لمنع العدوان وحد الحرابة لمنع السعي في الأرض بالفساد. وهنا أيضا نرى الصلة قوية بين أرجاء الشريعة، فالاهتمام بالدين هو اهتمام بالنفس التي تحتاجه لتزكو وتنجو وتفلح، وقد قال تعالى في النفس: قد أفلح من زكاها. ونجد في المرتكزات حفظ العقل، وقد قامت الشريعة على خطابه واستثارته ليتفكر ويعقل عن الله تعالى أمره وينظر في آياته، ثم منعت الإضرار به وتغييبه ولو مؤقتا كما في تحريم الخمر، وشرعت لذلك العقوبة. وأيضا نرى هنا الصلة الوثيقة ببقية نواحي التشريع، فالحفاظ على الفطرة أصل عظيم بنيت عليه كثير من التشريعات وجاءت بتثبيته وتكميله، وهو أصل عظيم في سلامة التفكير العقلي والانطلاق فيه من أرضية فطرية ثابتة. وقد أشرنا لذلك سابقا في حديثنا عن جمال الخلقة الإنسانية في جمال التصورات الكبرى للوجود. كما نجد في المرتكزات حفظ العرض، فشرعت أحكام الزواج وما يتعلق بإقامة الأسرة ومصالحها، وحرم الزنا وما يدعو إليه وسدت ذرائعه، وشرعت أحكام التعامل بين الجنسين واللباس والنظر والاستئذان، لتقوم العلاقة على أساس العفة ورعاية المصالح ضمن نظام من الحقوق المتبادلة، وبناء لبنة صالحة في المجتمع من خلال كيان قائم متماسك. وبذلك منعت الشريعة مفاسد الزنا وتفكك المجتمع وضياع الذرية وتحول الإنسان لحياة بهيمية. وهذا المرتكز التشريعي يتميز به المسلمون اليوم حصنا أخيرا للفطرة السوية التي ينحدر العالم ويهوي بعيدا عنها. ونجد أيضا من المرتكزات حفظ المال، فهو قيام للحياة البشرية كما وصف الله تعالى الأموال التي جعل الله لكم قياما، فشرع تحصيله بالكسب الحلال وتداوله ليعم نفعه والبذل منه للفقير، وحرم أكله بالباطل واحتكاره والاستئثار الظالم به. وقامت الشريعة نظاما بديعا متكاملا لتحقيق التراضي في التعامل ومنع أكل المال بالباطل وتحقيق النفع العام والخاص به. ونجد هنا أيضا نظرة التكامل والصلة بين أرجاء التشريع، فالشريعة جاءت وسيلة لحفظ الدين بالجهاد بالمال، فهو وسيلة لإقامة المصالح، وحذرت من تضيع الدين لأجله. وهكذا يظهر أن هذه المقاصد الكبرى الخمس مرتكزات بالفعل، وأن التشريعات التفصيلية التي تتناول مختلف الأفعال والتصرفات تسعى لتحقيقها وحمايتها. ولو ذهب الإنسان لهذه التفصيلات وتأملها لانبهر بحجم التعقيد في هذا النظام مع التناسق العميق فيه، بحيث يتجه بتفاصيله إلى غايات بينة حسنة، مع ما يظهر فيها أيضا من تنسيق بحسب الأولويات بين ضروريات لهذه المرتكزات وحاجيات يقع الحرج بعدم اعتبارها وتحسينات تكميلية. جمال الكليات: الكليات قواعد عامة تندرج فيها الأحكام أو يتم اتباعها في عملية استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع، وهي من الأمور المبهرة في الشريعة التي أكسبتها خصائص عظيمة مثل الشمولية والمرونة والصلاحية لكل مكان ولكل زمان، بحيث لا توجد نازلة إلا ولها في الشريعة حكم يرجع إلى كلياتها ومقاصدها ونظامها التشريعي التفصيلي. ويمكننا أن نعرض الكليات بتقسيم وإيجاز يناسب المقام في ثلاثة محاور. المحور الأول: الأصول والمنهجيات. فالإسلام جاء بأصول تستخرج منها الأحكام مرجعها إلى الوحي، والوحي مصدره رب العالمين سبحانه العليم الحكيم. وهنا تكمن الميزة الكبرى، وهي أننا نرجع إلى مصدر غير محدود في حكمته وشموليته. وتحت هذه الجمل العامة تدخل الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة وما يتبعها من قياس واستصحاب وغير ذلك مما محل تفصيله في كتب أصول الفقه. ثم إن الشريعة أرسلت مبادئ منهجية للاجتهاد في فهم النصوص، مثل نصها على عربية القرآن وما يقتضيه ذلك من إعمال لقواعد اللغة في فهم النصوص ضمن ما يعرف بدلالات الألفاظ، وكذلك دلت على حجية الإجماع لخيرية الأمة بمجموعها وأمرها بكليتها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فلا تجتمع على ضلالة ولا تخلو من قائل بالحق، وهو ضابط مهم للاجتهاد. ومن المنهجيات الإسلامية الأصيلة التثبت والإخلاص، والاجتهاد وبذل الوسع والحذر من الهوى وحسن الظن والتماس الأعذار وطلب الأدلة واتباع الحق وعدم التعصب والركون للمعايير الزائفة ورد المتشابه للمحكم ورد الجزئي إلى الكلي والجمع بين النصوص ما أمكن والجمع بين المصالح وتكثيرها ونفي المفاسد وتقليلها ما أمكن إلى غير ذلك من منهجيات تكاثرت أدلة الشريعة على إرسائها ولو ذهبنا نتتبع أدلة كل منها لطال بنا المقام. المحور الثاني قواعد الفقه. وكما أن الشريعة تبدأ بنا بكليات فهي تنتهي لنا بكليات، فالفقهاء لما اتبعوا الأصول والمنهجيات الشرعية وصلوا لأحكام الفروع، ثم لاحظوا أن بين هذه الفروع الكثير من المشتركات التي هي من قبيل المقاصد التي تقدم الكلام عليها أو من قبيل القواعد الفقهية التي تنتظم كثيرا من أحكام التشريع، وهذه بدورها صارت منهجيات للاجتهاد الفقهي، ومن أبرزها القواعد الكبرى الخمس: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. فقاعدة الأمور بمقاصدها تلفت النظر إلى أهمية القصد وتأثيره في الأحكام، كما جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهذا في تصرفات المكلفين في التعبد والمعاملات وغيرها. وأيضا توسع هذه القاعدة النظر، فلا يقتصر على ظاهر العمل فقط، بل ينظر في مآلاته والقصد الذي يكون هو وسيلة إليه، وهذا من شمولية التشريع مع ما فيها تفاصيل هذا النظر من ضوابط تحقق التوازن بين النظر لظاهر الفعل وبين النظر فيما يؤدي إليه من نتائج. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك تنظم النظر فينطلق من الأصول المستقرة ويجعلها مستمرة حتى يثبت ما ينقل عنها، فالذمة بريئة حتى يثبت الدين، والطهارة باقية حتى يثبت الحدث، والمعاملة جائزة حتى يحدث التحريم بسبب من أسباب التحريم. وهكذا نجد أن هذه القاعدة تضفي على النظر صبغة منهجية وانضباطا عاليا ووضوحا مريحا. وقاعدة المشقة تجلب التيسير تمثل خاصية في التشريع، وبها يتسع ويشمل محل الاستثناء من الأصول لأجل مراعاة الحرج الذي يسببه الاستمرار على نفس الحكم مع وجود أسباب الحرج كالمرض والسفر والظروف الاستثنائية الأخرى، فيتحقق التوازن بين المقاصد الشرعية والمرونة في تطبيق أحكامها على الوقائع، بحيث يراعى تحقيق مصالح الشرع مع حفظ النفس ورفع الحرج عنها. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار ترسي أهمية المعيار العام الذي جبلت عليه العقول من جلب المصالح ودفع المفاسد، وتوضح كيفية التصرف والموازنة عندما تتعارض المصالح والمفاسد مع مراعاة الأولويات ومراتب المصالح حسب تراتيب الشرع. فهي تنقل هذا المعيار من صبغته العامة الإجمالية إلى منهجيات تفصيلية تكسب الاجتهاد الشرعي الدقة في الموازنة والشمولية في التناول. وقاعدة العادة محكمة تبرز خصائص الواقعية والمرونة في التشريع، فقد جاءت الشريعة في بعض أحكامها بقواعد عامة تتفصل بحسب الواقع المتغير الذي تعبر عنه العادات المضطردة بين الناس في زمان ما، تفصيلا يحقق ما طلب الشرع تحقيقه من قواعد ومقاصد، فتكون العادات كاشفة عما ينزل عليه الحكم الشرعي لا منشئة للحكم بذاتها، فذلك لله وحده سبحانه. ومن الجماليات التي يشار لها هنا أن لهذه القواعد دورا في ضبط منهجية الإنسان في حياته وتنظيم تفكيره، فهو يتأثر بمنهجيات الشرع وطرائقه، فيكون مراعيا للنيات ومقاصد الأفعال، يعرف الفرق بين الوسيلة والمقصد، متفهما لما يصلح أن يكون قاعدة مستقرة يستمر عليها ولا ينتقل ويضطرب مع كل دعوة حتى يثبت الدليل الناقل، مراعيا للظروف الاستثنائية، متسع الصدر للعذر في موضعه، ساعيا في تكثير الخير وتقليل الشر، مهتما بالأولويات والموازنة بين المقاصد المختلفة والمهام المتنوعة، مراعيا لأحوال الناس وواقعهم. المحور الثالث المعاني الكلية. من محاسن الشريعة أنها شريعة معان، فهي إذا حكمت وجدت في حكمها معنى كليا، خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى في معاملة الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالحكم هنا متعلق بقول أف، لكن فيه معنى كليا هو عدم الإيذاء، وهذا المعنى يعطينا قاعدة عامة نمشي عليها بعد ذلك. قال السعدي: وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذية. وقل مثل ذلك في تحريم الخمر، فإذا أخذنا ما فيه من المعنى أدركنا أنه يرجع إلى حفظ العقل بتحريم ما يذهبه، فيدخل في ذلك ما يستجد من مخدرات مثلا. وهكذا نجد أن الشريعة تتصف بالشمول لكل ما يستجد. جماليات وخصائص الشريعة. بعد أن تناولنا الجانب الأول وهو جانب المقاصد ثم جانب الكليات، نأتي الآن إلى الجانب الثالث الذي يتعلق بجماليات خصائص الشريعة. نلاحظ في تشريعات الإسلام أن هناك سمات عامة يختص بها التشريع، وهي مستمرة ومضطردة في كل الأحكام، فهي روح لنظام تشريعي توجد في كل أرجائه، مثل الشمول والتوازن والمرونة والواقعية واليسر وغير ذلك. وسنعرض طائفة من أبرز هذه الخصائص مضلين منها على جماليات التشريع. جمال شمول الشريعة. يتميز التشريع الإسلامي بشمول مبهر متعدد المستويات. فمن جهة القيم نجد أنه يراعي كل القيم الحسنة، فقيم الرأفة والعفو ونحوها لها مراعاة، وفي نفس الوقت يراعي العدل وإقامة الحق. ومن جهة الحقوق نجد أنه يراعي حق الله تعالى وعبوديته، ويراعي حق النفس وحقوق الناس. وإذا نظرنا إلى تكوين الإنسان من جسد وروح، وجدنا أن التشريع يهتم بالجسد بالطهارة والبعد عن المضرات وحفظ الصحة، ويهتم بالنفس تزكية وتخلية من الأخلاق السيئة، ونجده في ذلك يعتني بالوازع الداخلي ويخاطبه بعمق، ثم لا يهمل الجانب الخارجي المتعلق بتأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والتعزيرات. وإذا نظرنا إلى الحياتين الدنيا والآخرة وجدناه يعتني بصلاحهما، فنجد أحكاما للمعاملات التي تجرى في الدنيا بين الناس، ونجد أحكاما للمعاملة مع الله عز وجل المتعلقة بالدنيا والآخرة، وأيضا نجد مراعاة لحفظ الدين وإقامة الأشياء التي تحفظه مثل الصلاة وغيرها من الشعائر، ونجد أيضا مراعاة للأشياء التي تحفظ النفس والمال مثل الجهاد وتحريم الربا وإيجاب الزكاة. كما نجد في التشريع شمولية من جهة المجالات، فهناك أحكام للأسرة، وهناك أحكام تتعلق بالفرد، وهناك أحكام تتعلق بالمجتمع، بالاقتصاد، بالسياسة الشرعية والتعاملات بين الكيان السياسي المسلم والكيانات الأخرى، هناك أحكام للسلم وأخرى للحرب. وإذا نظرنا إلى اختلاف الظروف والأماكن والأزمنة وتعدد الأجناس والأعمار والأحوال، وجدنا الشريعة قد راعت ذلك كله بنظامها التفصيلي، وسادت في ظروف مختلفة وأقطار متباعدة وأجناس متنوعة، ونجد فيها أحكاما للمرض والسفر، وأحكاما خاصة بالنساء والصغار والكبار وغير ذلك. ومن أعظم ما في هذه الشمولية ما يظهر لك إذا دخلت في تفاصيل باب معين، فشأن التشريع أنه إذا عالج شيئا تناوله من جميع جوانبه، في ذاته وما يؤول إليه، يتناوله بتقعيدات عامة ويتناوله بتفصيلات. وكذلك يظهر لك هذا الإبهار إذا أردت أن تنظر لقضية معينة تحتاج لعلاج. فمثلا لما ننظر إلى مسألة الفقر، نجد أنه لا يعالج بالزكاة فقط، فهناك أيضا مسؤولية على الأقارب في النفقة، ومسؤولية على الإمام من ناحية بيت المال، إضافة إلى مسؤولية الأغنياء بالزكاة، فالمعالجة شمولية. كذلك هناك حث على العمل، وأن الإنسان لا يركن إلى السؤال ويكتسب إذا كان قويا، وهكذا. فأي مشكلة في الشريعة تجد أن معالجتها شمولية، والنظرة لها من أكثر من زاوية، وتنظم الأطراف والأدوار المتعلقة كلها، ويكون فيها تفصيل يناسبها. جمال توازن الشريعة. مما يتصل بجمالية الشمولية جمالية التوازن، لأن الشمولية تعني وجود اهتمام بقضايا كثيرة وأطراف كثيرة ومقاصد كثيرة وهكذا. وهنا ستحتاج مع الشمولية إلى التوازن، فهذه الأمور المتعددة بينها توازنات، وقد يتطلب ذلك تقديما وتأخيرا. ولنستعرض بإيجاز بعض مظاهر التوازن. التوازن في مراعاة القيم. هناك قيم عليا، فحق الله عز وجل وعبوديته أعلى شيء، وهناك قيم مطلقة لا تتقيد مثل العدل والحق. وبعد ذلك هناك أمور فيها نسبية مثل الحرية، فتوازن الشريعة بين هذه القيم بحيث يتبع الأدنى الأعلى، والنسبي يتبع المطلق، وتجد أحكام الشريعة منضبطة بذلك. ومن يعرف هذا ويدركه لا يحصل عنده إشكالات، ولا يستشكل مثلا بعض عقوبات الشريعة، لأنه يعلم أن الإنسان مكرم، ولكن إنسانيته لا تمنع عقوبته إذا انتهك الحرمات. وهذا يكون واضحا إذا بني في نفس الإنسان أن القيمة العليا هي عبودية الله عز وجل، وهو الذي ينظم لنا الحريات بطريقة لا تسبب لنا ضررا دنيويا أو أخرويا أو عاما أو خاصا. فهناك موازنات في هذه الأمور كلها، ولذلك نجد أن للإنسان حرية التصرف في أمواله، لكن يتقيد بأحكام التعاملات الإسلامية، فلا يغش ولا يرابي ولا يبيع بالغرر وهكذا. الموازنة في المقاصد والمصالح والمفاسد باعتبارات كثيرة. كذلك يوازن التشريع في القضايا التي فيها مقاصد ومصالح متعددة. مثلا أنت تريد أن تصلي وتحتاج إلى الطهارة، وهذا شيء مهم لأن فيه تعظيم لله عز وجل عند القيام بين يديه، لكن في المقابل إدراكك محدود، فلكي لا تتعرض للمشقة قبلت الشريعة حصول الطهارة لك بغلبة الظن، مع أن اليقين أفضل، ولكن الشريعة لم تطلبه في هذا، لأنها لو طلبته لأخلت بجانب آخر وهو جانب التيسير على المكلف وكون الأحكام تناسب طبيعته. أيضا نجد الموازنة بين أطراف القضايا، فعندما يكون هناك أكثر من طرف في قضية تجد أن هناك مراعاة لكل الأطراف. فمثلا تجد أن هناك مراعاة للمدين إذا أعسر، فالدائن يجب أن يمهله، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن في المقابل لا يسقط حق الدائن بل يستحق المال لو وجد عند المدين، قال تعالى إلى ميسرة. فإذا وجد عند المدين ما يزيد عن حوائجه الأصلية أمكن للدائن أن يطالبه. وكذلك تجد مثلا أن المشتري يراعى بإعطاء حق رد السلعة بالعيب له، ولكن أيضا من حق البائع عدم الرد لو كان بين العيب للمشتري قبل البيع، لأن المشتري علم به ورضي. وهكذا نجد أن الشريعة توازنت بين حاجة الفقراء وبين الأغنياء، ففرضت الزكاة عند توفر شروط معينة بحيث لا تجحف بالأغنياء، مثل ملك النصاب وحولان الحول وتحديد بعض أصناف المال التي تجب فيها الزكاة وترك أخرى وهكذا. وغالبا يرتبط ذلك بالأموال القابلة للنماء، فهي التي لا يجحف الأخذ منها. وفي نفس الوقت نجد في أصناف الزكاة، الأصناف التي تخرج منها الزكاة، نجد تنوعا بحيث يسد ذلك حاجة الفقراء. وهكذا لا تجد في الشريعة اهتماما بطرف وإجحافا بغيره، كما يحدث في النظم البشرية التي لا تزال تنتقل من طرف لطرف ولا تتوازن. التوازن بين الحقوق والمسؤوليات. مثلا أنت صاحب ولاية عامة أو خاصة، أو صاحب قوامة ورعاية في بيتك، فأنت لك حقوق لكن أيضا عليك مسؤوليات. ولذلك لا ننظر فقط لجانب الحقوق التي للشخص ونستغرب ذلك، بل ننتبه إلى كونه كلف مقابل ذلك بمسؤوليات، وكلما زادت الحقوق تزيد المسؤوليات في الجانب المقابل. أيضا تتوازن الشريعة بين النفس والناس، فنفسي لها حق والناس لهم حق، وأولادي لهم حق والمجتمع له حق. هناك موازنة بين هذه، وجاء في هذا قول سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. من التوازنات أيضا التوازن بين الروح والجسد، فهناك موازنة نجد فيها أن الروح يركز عليها لتزكو، ولكن في المقابل يعطى الجسد حقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا زال أيها الكرام حديثنا متواصل عن خصائص التشريع، وفيها جماليات أخاذة سنتعرض لها، لكن سنجعل بقية الحديث في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب، مع منصت احفظ وقتك.